بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. نحمد الله تعالى ونشكره حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن هيأ هذه الوسائل لنقل العلم الشرعي، كما نشكره جل وعلا على أن هيأ هذه القناة المباركة التي تبتدئ وتتفتح بمثل هذه البرامج العلمية النصية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياهم من إفضاله وإنعامه جل وعلا، ونشكرهم على هذا الحرص على العلم الشرعي وعلى تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله مع الدرس الأول من دروس شرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج. نبدأ على بركة الله من هذا الدرس الأول، ونسأل الله جل وعلا أن يعين وأن يبارك على إتمامه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. هذا الدرس هو كما هو معلوم درس شرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله. معنا في الدرس الأول بعض المقدمات عن الإمام مسلم، وبعض المقدمات عن صحيح الإمام مسلم، ثم الطريقة التي نتناول فيها شرح الأحاديث التي تتفق مع طبيعة هذا الصحيح. الإمام مسلم رحمه الله هو الإمام مسلم بن الحجاج الذي يسمى أبو الحسين القشيري النيسابوري، هو ينسب إلى قبيلة هي قبيلة قشير، ومن القبائل العربية، لكنه رحمه الله سكن نيسابور، سكن نيسابور، ونيسابور من بلاد خراسان، نيسابور من بلاد خراسان. وولد الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله 206 القرن الثالث، أول القرن الثالث الهجري. توفي رحمه الله 261 للهجرة، فعاش 55 سنة، استقر رحمه الله في نيسابور، لكنه رحل في طلب العلم، ونشأ كغيره من العلماء على طلب العلم منذ الصغر، منذ كونه صغيرا، وعلى عادة أهل العلم حفظ القرآن، ثم بدأ بسماع الحديث ورحل إلى بلدان مختلفة، رحل إلى بغداد وإلى الكوفة وإلى الشام وإلى مكة والمدينة، وسمع من مشايخ الكتب الذين روى عنهم في الصحيح أكثر من 200 شيخ، الذي روى عنهم في الصحيح أكثر من 200 شيخ، وهذا يدل رحمه الله على كثرة شيوخه. وكثرة الشيوخ عند الرواة سابقا يدل على سعة أفق هذا المتعلم أو هذا الراوي. هو رحمه الله مشايخه كثر، تجاوز الذين روى عنهم في الصحيح تجاوزوا 200 شيخ، وهذا يدل على سعة علمه رحمه الله. كان رحمه الله ذا خلق حسن، ويسميه البعض يعني أو لقبه البعض بألقاب كثيرة رحمه الله، حتى عده من بعضهم هو سيد الحفاظ، هو سيد الحفاظ، بل قيل عنه أنه لم يغتب أحدا في حياته، ولا ضرب ولا شتم، رحمه الله رحمة واسعة. هذا الإمام رحمه الله أثنى عليه أهل العلم ثناءات كثيرة جدا، ومن ثنائه أن وصل إلى هذه، من ثنائهم عليه أن وصل إلى هذه الرتبة العظيمة، لأن كان ثانية اثنين ألف في الصحيح، كان ثانية اثنين ألف في الصحيح على كثرة مؤلفاته وأغلبها في الأحاديث وفي الرجال، إلا أنه اشتهر له هذا الصحيح، اشتهر له هذا الصحيح، له من المؤلفات ما هو مطبوع ومن أشياء التمييز، والتمييز هذا في بيان منهج المحدثين في نقد الأحاديث، والذي يوجد قسم كبير وهو المطبوع وجزء منه مفقود، وله كتاب الأسامي والكتب وحقق رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وله المنفردات والوحدان الذين رووا منفردين أو أحد لهم ليس لهم إلا رواية واحدة، وله كتاب الطبقات أيضا، ولكن الذي اشتهر هو هذا الصحيح، هو هذا الصحيح. مثل له كتب أيضا مفقودة أغلبها في الرجال ولكن بعضها في الأحاديث، لكن لا ليس لها وجود إلى الآن، ربما تكون في مكتبات خاصة وربما فقد مع ما فقد على مدار التاريخ. الإمام مسلم ألف كتابه الجامع الصحيح، الجامع الصحيح هذا جامع له طبيعة خاصة ومنهج تفرد به رحمه الله. نأخذ فكرة عن هذا الجامع، وإذا لم يتيسر تماما في اليوم نكملها في الدرس القادم بإذن الله. هذا الكتاب الصحيح اشتهر بكتاب صحيح مسلم، اشتهر بكتاب صحيح مسلم، وتسميته منهم من سماه الصحيح، منهم من سماه الصحيح، ومنهم من سماه المسند، ومنهم من سماه المسند، كما رحمه الله ما جمعت في هذا المسند. ويظهر أن كلمة المسند ليست تسمية وإنما هي وصف، وإنما هي وصف، لأن المسند هو الحديث الذي يروى بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جمع المصنف عددا من الأحاديث مسندا سمي المجموع أيضا هذا كتاب مسند، وإن كان اشتهر فيما اشتهر من أنواع التصانيف التي اشتهرت بالمسانيد ومن أشهرها مسند الإمام أحمد. الحاصل معنا أنه يسمى الصحيح، يسمى الصحيح ويسمى المسند لكن اشتهر بتسمية الصحيح. هذا الصحيح نال منزلة كبيرة، ألفه هذا الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، ألفه بناء على سؤال من أحد تلاميذه لأن سأله ليس كتجمع لنا سنن الدين وأحكامه، فيقول رحمه الله أنه نظر في هذا الطلب، نظر في هذا الطلب، وحيث أنه وجد أن هذا الطلب غايته محمود، وجد أن غايته محمودة، فنبه إلى طلبه أو نبه طلبه، ومن ثم ألف هذا الصحيح، ألف هذا الصحيح، ووجد له القبول منذ ذلك اليوم إلى يوم القيامة، ولذلك كان ثانية منه من الكتب المصنفة، فهو أفضل الكتب بعد كتاب الله عز وجل وبعد صحيح الإمام البخاري. حتى إن بعض أهل العلم يفضل صحيح الإمام مسلم على صحيح البخاري، وذلك لجودة تصنيفه وترتيبه، لجودة تصنيفه وترتيبه، وحتى أن علماء المغاربة يقدمون صحيح مسلم على صحيح البخاري لما اشتهر به هذا الصحيح من جودة التصنيف والترتيب. لكن عمل الأئمة جرى عمل الأئمة على تقديم صحيح الإمام البخاري، ولذلك قال القائل تشاجر قوم في البخاري ومسلم وقالوا أي دين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. وهذا يدل على أن الكتاب من حيث جودة الأحاديث وصحتها وقيمتها يقدم صحيح الإمام البخاري، ومن حيث حسن التصنيف والتركيب والجامع يقدم صحيح الإمام مسلم. هذا من وجه. ووجه آخر قدم في صحيح البخاري أن شرط الإمام البخاري أقوى من شرط الإمام مسلم. كيف شرط الإمام البخاري؟ شرط الإمام البخاري في من يروي الأحاديث في الإسناد. الإمام البخاري يشترط بين الراوي والشيخ الذي يروي عنه أن يكون مثبت الاتصال والسماع، مثبت الاتصال والسماع. ولكن الإمام مسلم يكتفي بإمكان اللقيا، بإمكان اللقيا والسماع، بإمكان اللقيا والسماع. هذا مذهب الجمهور، لكن مذهب البخاري أعلى وأقوى. هذا الإمام البخاري أقوى، وإنما مذهب الجمهور يكتفى بإيش؟ باللقيا، بإمكانية اللقيا والسماع. ومن هنا قالوا إن شرط البخاري أكبر وأقوى وأعظم، ولذلك أيضا يقدم الإمام البخاري في مستوى جودة الأحاديث وصحتها. أما مستوى الترتيب لا شك ما سيأتينا إن شاء الله أن صحيح الإمام مسلم أجود من حيث الترتيب، فليس في أحاديث مقطعة وليس في أحاديث متفرقة، ويجمع الأحاديث في مكان واحد. هذا الصحيح جمعه الإمام مسلم في ظرف 15 عاما، في ظرف 15 عاما، وهو يجمع هذه الأحاديث وانتقى هذه الأحاديث التي يعني بلغت أكثر من 10,000 حديث بالمكرر و4,000 حديث بدون المكرر. هذه الأحاديث انتقاها رحمه الله من 300,000 حديث، انتقاها رحمه الله من 300,000 حديث. الإمام مسلم رحمه الله قسم كتابه على طريقة التصنيف الموضوعي. كيف على طريقة التصنيف الموضوعي؟ طريقة التصنيف الموضوعي يصنف، يقسم المؤلف كتابه إلى كتب، كتاب كذا وكتاب كذا، تحت كل كتاب باب، مجموعة أبواب، لكنها كلها تنضم تحت هذا الكتاب. مثلا كتاب الطهارة ينضم تحته باب المياه، ينضم باب إزالة النجاسة، التيمم، الحيض، وباب الغسل، وما إلى ذلك. إذا صنفه على التصنيف الموضوعي، يعني بالنسبة إلى موضوع الحديث، بالنسبة إلى موضوع الحديث. ثم قسم الكتب إلى أبواب، قسم كل كتاب إلى أبواب، وهكذا جرت الكتب. ابتدأ بكتاب الإيمان وانتهى بكتاب الأقضية. والكتب هذه على تصنيف الجوامع، والكتب المصنفة موضوعيا إما تصنف على أبواب الجوامع، وإما على أبواب الأحكام فقط، وإما على الترغيب والترهيب أو الخلاف. فالإمام مسلم صنفه على طريقة الجوامع. الجوامع يعني تجمع جميع أبواب الدين، تجمع جميع أبواب الدين، لذلك تجد كتاب الإيمان، وتجد الأحكام الحلال والحرام، وتجد الترغيب والترهيب، وتجد التفسير، وتجد الفضائل، وتجد الآداب، وغير ذلك من هذه الأبواب. تجمع كتاب الإيمان وانتهى بكتاب الأقضية، وانتهى بكتاب الأقضية. كل كتاب يعني فيه مجموعة من الأبواب. بلغت الكتب هذه 54 كتابا. هذه الكتب والأبواب لم يضع لها الإمام مسلم رحمه الله كتابا، وإنما وضع الأحاديث. قيل إنه ترك هذا للمتلقي والقارئ، إنه ترك هذا للمتلقي والقارئ يستنبط الكتاب ويستنبط الأبواب، فهو لم يجمع عناوين للكتب والأبواب. وإنما وضعها من بعده. والذي اشتهر لدينا صنع الإمام النووي رحمه الله، الذي اشتهر إلينا بتسمية الكتب والأبواب وصنيع الإمام النووي رحمه الله، هو الذي سمى الكتب وسمى الأبواب المشتهرة لدى القراء والباحثين والعلماء الذين اشتغلوا على هذا الكتاب. هذه الأحاديث كما أشرت يعني اللي حوالتها من الكتب والأبواب 14,000 بدون المكرر و 12,000 بالمكرر، وتختلف عن تعداد كل معد أو كل عاد لهذه الأحاديث، هل يعتبر هذا مكرر أو لا يعتبر هذا مكرر. كيف مكرر؟ هو لا يذكر يعني حديث الفلان إلى آخر المتن ثم يأتي بنفس الإسناد ونفس المتن، لا، المكرر يعني يتغير جزء من الإسناد، المتن يكون في زيادة، فيه نقص، يكون متابعات، يكون شواهد وهكذا. هذا تفصيل الكتاب، كتاب الإمام النووي رحمه الله. هذا الكتاب أثنى عليه الأئمة ثناء كبير جدا، أثنى عليه الأئمة ثناء كبير جدا. من هذه الثناءات كلام الإمام النووي رحمه الله، كلام الإمام النووي رحمه الله قال في النووي: ومن حقق قدره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما أودعه في أسانيده وتركيبه وحسن سياقته وبديع طريقته من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الديوان وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشالها وكثرة اطلاعه واتساع روايته وغير ذلك مما فيه من المحاسن والمعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات، علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره قل من يساويه أو يداويه من وقته وجهده من وقته وجهده. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله، كله ثناء على صحيح الإمام مسلم. الإمام الحافظ أبو علي النيسابوري يقول الكلمة المشهورة: ما تحت أبيه السماء وصحب كتاب مسلم بن الحجاج لعلم الحديث. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل يعني البخاري، وذلك يختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى، إلى آخر ما قال رحمه الله. ولذلك فضله عدد من الأئمة على صحيح الإمام مسلم. الإمام مسلم صنف هذا الكتاب كما أشرت على طريقة التصنيف الموضوعي، وأخذ فيه نهجا مستقلا، أخذ فيه نهج مستقل. بدأ رحمه الله في مقدمة بين فيها منهجه رحمه الله، بين في هذا الكتاب منهجه في الصحيح. نذكر الآن شيء من معالم هذا المنهج، شيء من معالم منهج الإمام مسلم رحمه الله. أولا من معالم المنهج أنه وضع له مقدمة بين فيه بشيء من الاستفاضة نوعية الأحاديث التي سيتطرق إليها وجمعها، بين فيه درجاتها، بين فيه الرواة الذين نقل عنهم وهكذا. أيضا بيّن رحمه الله أنه لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة، لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة، ولم يجمع كل الأحاديث الصحيحة، بل هو جمع شيئا من الصحيح، فلم يسترط أن غيره غير صحيح، ولكنه استرط أن ما فيه صحيح، أن ما فيه صحيح. ذكر رحمه الله في المقدمة أن الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون، يمكن نجمع كما أشار رحمه الله على ثلاثة أقسام وثلاثة طبقات. على ثلاثة أقسام وثلاثة طبقات. نسمع ما قال رحمه الله. قال: فأما القسم الأول، أما القسم الأول فإنه يتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلها أهل استقامة في الحديث وإتقان، وإذا نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش. ثم قال: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقعوا في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، يعني الأولين متقنين وثقات، وهؤلاء أقل إتقان، وإن كانوا نقول فيما وصفنا دونهم، فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، يعني أقل ثقة لكنهم من أهل الصدق، لكنهم من أهل الصدق في الرواية، إلى آخر ما قال. الحاصل أنه قسم الرواة إلى أهل الإتقان والثقات، إلى أقل منهم، إلى الضعاف أو أقل من الضعاف المتهامين، فقال أن هؤلاء الأخيرين لم يخرج عنهم. أما الصنف الأول والصنف الثاني فقد خرج عنهم في الصحيح، بينما الطبقة الأولى والثانية خرج عنهم، الطبقة الأولى والثانية خرج عنهم، لكن الثانية اختلف أهل العلم هل خرج لهم في هذا الكتاب أو كان أن يخرج لهم. الصحيح أنه خرج عنهم لكن في حيث الواقع لكن خرج في المتابعات والشواهد، خرج في المتابعات والشواهد، كيف المتابعات والشواهد؟ ويذكر الكتاب ثم الباب ثم يورد الحديث، فهذا الأصل، يورد الأصل هذا رواية الثقات المتقنين، رواية الثقات المتقنين، ثم يتبع الحديث برواية أهل الستر والصدق أو من في حفظ شيء، حتى يعني يكون هذا متابعة للأصل أو شاهد. الفرق بين المتابع والشاهد أن المتابع يكون نفس الإسناد لكن اختلف الشيخ أو شيخ الشيخ إلى الصحابي، أما الشاهد هو التي يكون حديث آخر من صحابي آخر لكن بنفس المعنى، بمعنى نفسه. من منهج الإمام مسلم رحمه الله أنه يجمع الحديث في الموضوع الواحد، يعني مثلا يقول باب التيمم يذكر الحديث الأول في التيمم جميع ما في معنى هذا الحديث يريده تبعا، لا يقطع هذا الحديث في جميع روايات، مثلا حديث عمار يورد حديث عمار بمتابعاته بشواهده إلى أن ينتهي خمس روايات ست روايات أحيانا إلى تسع روايات أحيانا في الحديث الواحد. ولذلك هذه من جودة تصنيف الإمام مسلم أن يجمع هذا الحديث، ولذلك تستطيع أن تخرج من هذا الحديث شجرة الإسناد متكاملة، تستطيع توجد العلة الموجودة في الحديث، تستطيع توجد الزيادات في المتون، تقارن بين المتون. الإمام مسلم من معالم منهجه رحمه الله أنه دقيق في النقل، دقيق جدا في النقل، فمثلا يروي الحديث الواحد عن عدد من الرواة، عدد من الشيوخ، لكن رواه في المجلس الأول بطريقة السماع، يعني بحدثنا أو سمعته، فيقول حدثنا، ولكن هو الرواية الثانية بطريقة الإخبار، بطريقة الإخبار، يعني يقول أخبرنا، الفرق حدثنا وأخبرنا أن الأولى التلميذ هو الذي يقرأ، والثانية أن الأولى الشيخ هو الذي يحدث، والثانية التلميذ هو الذي يقرأ، وهذا من الدقة في النقل، لأن الطريقة الأولى أقوى وأرفع في السماع، يعني شهادة أعلى، وإن كانوا في مرتبة واحدة الجميع مجاوز القنطرة، الجميع مجاوز القنطرة، لكنه يقول حدثنا فلان وفلان، لكن فلان أخبرنا مثلا، ويقول حدثنا فلان وفلان وفلان وكان فلان في المجلس الفلاني، وهكذا عنده من الدقة المتناهية في ضبط الرواية. ولذلك كان رحمه الله اشتهر بهذه الدقة ونقلت عنها بالدقة، وهذا لا شك من تسخير الله سبحانه وتعالى لحفظ هذا الدين لهذه الأمة. ومن ثم جاءت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقل الدقيق، لا كما نسمع الآن وكما يحلو لبعض الناس أن يكتب أو يتحدث في أمكنة أو أكثر من الأخرى أو من طرق أخرى، لأن النقل الحديث جاء ذاك من هب ودب. النقل الدقيق الحاسبات الآلية تعجز الآن عن أن تجاري هذه الدقة المتناهية في النقل الحديث حتى في الألفاظ. هذا مما اشتهر به الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله. باقي لنا عدد من معالم منهجه رحمه الله نكمله إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.